أهلا بكم من جديد في محورنا الثالث والأخير على الأرض. كيف هي تطورات الأمور؟ المقاومة ماذا تقدم؟ الاحتلال كيف يفكر؟ حديث أكثر ورحب بضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد. نضال بك مساء الخير.
مساء الخير أستاذ محمد.
رؤيا بودكاست. وتقييمك للوضع اليوم على أرض قطاع غزة؟
نعم، في الواقع لا تزال العمليات العسكرية ومشهد العمليات العسكرية في مستواه الأدنى خلال 24 ساعة الماضية في شمال قطاع غزة. في حي الزيتون هناك عمليات عسكرية تجري من قبل الألوية. إذا ما ذهبنا على الخارطة مباشرة لنرى ما الألوية التي تقاتل في حي الزيتون، نرى مباشرة أن لواء 401 من الفرقة المدرعة 62 اقترب من حي الزيتون، لواء نحال لا يزال يقاتل في حي الزيتون، وهناك كتيبتين من النخبة كانت متواجدة أو تم تجميعها للألوية التي تقاتل في حي الزيتون. ما المراد من هذا الشكل من العملية أو المراد من هذا التجميع للواجب في حي الزيتون؟ يبدو أن قوات الاحتلال تزج بثقلها العسكري في حي الزيتون، تريد تحقيق إنجاز ما، تريد الحسم في حي الزيتون الذي تقاتل فيه تقريبا منذ مدة 21 يوم ولا إنجاز يذكر. جيش الاحتلال اليوم نتكلم عن 151 يوم، بمعنى أننا دخلنا في اليوم الأول من الشهر السادس من العملية العسكرية، وبالتالي لغاية الآن بعد 6 أشهر من العملية العسكرية لا إنجاز ميداني تكتيكي لقوات الاحتلال على الأرض يمكن أن نقول أنه أوجع المقاومة. بالتالي هذا الزخم التي بدأ يزج في قوات الاحتلال في مناطق العمليات الرئيسية سواء في شمال قطاع غزة في حي الزيتون وكما نشاهد على الخارطة مباشرة في هذه المنطقة لم ينجز أي شيء. يريد حي الزيتون لأن حي الزيتون يمسك طريق صلاح الدين الذي يمتد من الشمال للجنوب ويمسك طريق عمر المختار جنوب حي الزيتون، وبالتالي هو يريد أن يمسك هذه الطرق الطولية والعرضانية. ما المراد من طريق عمر المختار؟ هذا الطريق الظاهر على الخارطة. تكلمنا من نبض البلد أنه أقام جيش الاحتلال طريق عرضاني طويل وعريض، هذا الطريق تقريبا امتد من جحر الديك باتجاه شاطئ غزة مرورا بنت سريم جنوب وادي غزة، وبالتالي الآن في شمال قطاع غزة يبدو أنه الاحتلال يريد أيضا السيطرة على هذا الطريق العرضاني وهو طريق عمر المختار، لأن خطة السيطرة على الطرق العرضانية بدت واضحة مؤخرا من قبل قوات الاحتلال، لأنها تريد تقسيم قطاع غزة، تريد تقطيع أوصال قطاع غزة إلى أكثر من كنتورات حتى تمنع تحرك المدنيين النازحين من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، والأمر الآخر تريد أن تمنع تبديل عناصر المقاومة بين الشمال والجنوب ومناطق الوسط.
نعم.
إذا ما ذهبنا إلى منطقة خان يونس وهي المنطقة الأكثر اشتعالا والتي تقاتل منذ 86 يوم. خان يونس بالمناسبة هي 5 كيلومتر مربع لا أكثر، وكانت تقاتل فيها أو تقاتل فيها الفرقة المظليين 98 سحب بسبع ألوية مجمع لها لواء كوماندوز واللواء السابع المدرع، سحب منها 3 ألوية بقي موجود في محيط خان يونس تقريبا 3 ألوية من الألوية النظامية المشتبكة في العمليات العسكرية عدا عن كتائب الهندسة وكتائب الإسناد اللوجستي. وبالتالي هذه الوحدات التي تقاتل اليوم صدر تصريح علني من قائد الفرقة، فرقة المظلية 98 جولدن بيس، هذا اللواء وهذا الجنرال معروف عنه أنه يتمتع بروح عدائية كبيرة، كان قبل ذلك قائدا للواء الجولاني وكان قبلها قائدا للعمليات العسكرية في مناطق جنوب لبنان في 2006، عندما اليوم يتكلم ويقول أننا نتعرض إلى خسائر كبيرة ولم نستطع تحقيق أي إنجاز يذكر في داخل خان يونس، أنا أعتقد أن هذا التصريح بحد ذاته ينسجم مع ما تكلمنا به يوم أمس أن تصريحات الجنرالات العسكريين الإسرائيليين بدأت تتصاعد، وهذا ينسجم أيضا مع حالة التفكك الإعلامي التي ظهرت في المكتب الإعلامي للجيش. اليوم نتكلم عن 48 ساعة جيش يقاتل في منطقة عمليات ملتهبة ولا يوجد له ناطق إعلامي يتحدث باسمه. منذ 48 ساعة استقال هجاري ولغاية الآن لم يتم صدور أي بيان من الجيش، لم يتم صدور أي توضيحات حول خطط الميدان وخطط العمليات العسكرية التي تجري بالميدان، وهذه مؤشرات قوية على حالة التفكك التي يتمتع بها أو التي تضرب جيش الاحتلال والفوضى في منطقة العمليات والفوضى أيضا في منطقة أو في خطط التكتيك لجيش الاحتلال.
القتلى والإصابات والأرقام التي تعلن جيش الاحتلال، وممكن اليوم الأرقام لم تعد تحدث بالطريقة ذاتها.
نعم، اليوم لمسنا ارتفاع في الأعداد الإصابات. اليوم الملفت أن المواقع الإخبارية الإسرائيلية انفلتت قليلا في الأرقام الإصابات. موقع ولا اليوم نشر أعداد لم ينشرها سابقا، موقع معاريف نشر أعداد ثم عاد وشطب هذه الأعداد، بقيت الأعداد التي نشرها موقع ولا، وكما يظهر مباشرة أمامنا على الشاشة هذه الأعداد بكل وضوح. منذ 7 أكتوبر هناك 586 قتيل من الجنود في صفوف قوات الاحتلال بين ضابط وجندي. هناك منذ بدء العملية البرية ومنذ عملية المناورة هناك 246 قتيل في صفوف قوات الاحتلال ونيران صديقة، هناك 37 قتيل بالنيران صديقة. أهمية هذا الرقم ليس بحجمه وإنما بنوعه. عندما نقول أن هناك إصابات بدأت تتفاقم في جنود الاحتلال في النيران الصديقة، هذا يعني أن جيش الاحتلال افتقد إلى عنصر معروف في العرف العسكري وهو الثبات الانفعالي لدى الجنود. نعم. عندما يفتقد للثبات الانفعالي هذا مؤشر قوي على أن هناك حالة إرباك وحالة تململ في صفوف جيش الاحتلال. إذا ما ذهبنا إلى إصابات قوات الاحتلال، هناك 3030 إصابة بين جريح وبين مصاب، 475 من هذه الإصابات هي حالات خطرة، بمعنى أننا نقول أن هناك أعداد، هذه الأعداد لا تستطيع الاشتراك في العمليات العسكرية، لا يمكن لها العودة إلى ميدان العمليات. عندما نقول أن هذه الأعداد تتفاقم، منذ بدء العملية البرية كان هناك 1453 مصاب في صفوف جيش الاحتلال بين ضابط وجندي، وبالتالي هذه الأعداد المتراكمة لقوات الاحتلال والتي صدرت، حتى نكون موضوعيين وللمتابع والمشاهد، هذه الأعداد الرسمية التي صدرت من مواقع جيش الاحتلال وعلى لسان جيش الاحتلال وبالمواقع الرسمية لوزارة دفاع الاحتلال. لكن إذا ما ذهبنا إلى الرواية الوحيدة التي صدرت في إصابات الآليات والتي صدرت عن المقاومة، وكانت رواية المقاومة 1180 آلية بين التعطيل كلي أو جزئي، بين تدمير كلي أو جزئي. بالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المركبة تحمل بين 4 أعداد وست جنود، إذا ما تحولت إلى ناقل الجنود تحمل 6 جنود، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ناقلة النمر تحمل 12 من 10 إلى 12 جندي، والدي 9 جرافة الدي 9 تحمل ما بين 1 و2، هذا المتوسط الحسابي لهذه الأرقام يوحي، وأرقام الإصابات في الآليات التي أعلنت عنها المقاومة يعطينا مؤشر كبير على أن أرقام القتلى والإصابات في جنود الاحتلال تفوق هذه الأرقام التي تم الإعلان عنها، وقد تتراوح بين 8000 و10000 بين قتيل وجريح ومصاب.
نعم، أشكرك كل شكر الخبير الاستراتيجي والعسكري النضال أبو زيد على حضورك معنا، شكرا جزيلا لك.
كل الشكر. رؤيا بودكاست.